بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في شرح كتاب الصلاة من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأجزل مثوبته في هذا اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لعام 1441 الموافق للثلاثين من شهر نوفمبر لعام 2019. نعم.
قال العلامة هو الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: باب صفة الصلاة يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار.
نعم، قال يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. دليله حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، عليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهو في الصحيحين. وحديث أبي قتادة أيضا يدل عليه، قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهو في الصحيحين. نعم.
فإذا دخل المسجد قال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه، ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في الحديث.
نعم، السنة في الدخول إلى المسجد كما ذكر الشيخ رحمه الله أن يقدم رجله اليمنى، وذلك لعموم حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن، يعني استعمال اليمنى في يده أو في رجله، يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وكل عمل شريف ذي كرامة وذي فضل يستحب له التيامن، يستحب التيامن فيه، أن يبدأ فيه باليمين. مش بعد كثير انتوا يا شباب، ليش بعد فرد جبناك ورديت رحت، جبناك مشان يجوا الشباب اللي وراك. قربوا إخواني، ما في مشكلة اللي يجلس على الكرسي، لكن قربوا حتى يعني تكون بركة الاجتماع، جزاكم الله خيرا. حديث أبي ثعلب الخشني قال: لو اجتمعنا على بساط إيش لوسع، يعني سلفيين ما منطبق الأحاديث، ما ينفع. جزاكم الله خير. أيوة، اقتربوا كل الشباب، اقتربوا، قربوا منه. جزاكم الله خير، قرب يا أخي، الله يبارك فيكم. مين أحلى ومين أجمل ومين أطيب، هيك كل واحد في بلد. جزاكم الله خير جميعا. نعم، إذن كل عمل شريف ذي كرامة يستحب التيامن فيه، وكل عمل دون ذلك يستحب البدء فيه باليسرى ويكره البدء فيه باليمين، وهذه قاعدة عامة في هذا الباب. فيقدم أو تقدم الرجل اليمنى عند الدخول إلى المسجد، وتقدم اليسرى عند الخروج منه، أخذا بعموم هذا الحديث. وأما بالنسبة للأذكار التي وردت في الدخول إلى المسجد، أذكار الدخول إلى المسجد فهي كثيرة، منها حديث أبي حميد أو أبي أسيد رضي الله عنهما قال: قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. والحديث خرجه الإمام مسلم. وكذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي، يعني يقول السلام على النبي. والرواية الأخرى تبين أن سلام وصلاة، أنه قال يصلي على النبي، فيشمل ذلك الصلاة ويشمل السلام. قال: فليسلم على النبي وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليسلم على النبي وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان. الداخل يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، لأنه هو الآن يبتغي ماذا؟ يبتغي الرحمة والثواب والمغفرة، لا يبتغي الرزق. فإذا ما خرج قال: اللهم إني أسألك من فضلك، يبتغي الرزق. أو يقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، لأنه العصمة أنت تحتاجها من الشيطان الرجيم أكثر في عملك وفي بيتك وفي حياتك، لأنه بيوت الله عز وجل ليست موئلا ولا محلا للشياطين، بل هي تنفر منها وإن وجدت فيها أحيانا، لكنها إذا سمعت النداء وسمعت القرآن تنفر منها. وهذا الحديث الذي فيه عندما يخرج يقول: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم، رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان وهو في صحيح الجامع، وقال الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود: إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. حديث آخر هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. قال: أقط، يقول الراوي، هذا عقبة يقول لحيوة، كلاهما من الرواة في الحديث في الإسناد، قال: أقط، يعني هذه الهمزة للاستفهام، وقط يعني أبلغك عني هذا القدر من الحديث فحسب؟ قلت: نعم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم، وهو في سنن أبي داود وصححه الشيخ الألباني، وقال النووي: حديث حسن إسناده جيد. استدل الشيخ بحديث فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وهذا الحديث الذي ساقه المؤلف واستدل به على ذكر دخول المسجد فيه زيادة أن يقول: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. إذا ما خرج قال بعد الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، يعني الرزق. هذا الحديث استدل به المؤلف رحمه الله، أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي عقبه: حديث فاطمة حديث حسن وليس إسناده بمتصل. لماذا؟ لأن فاطمة الصغرى بنت الحسين بن علي بن أبي طالب لم تدرك جدتها فاطمة الكبرى، وهي زوج علي رضي الله عنه ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فاطمة الكبرى ماتت بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بستة أشهر. فهذه فاطمة الصغرى رضي الله عنها لم تدرك فاطمة الكبرى رضي الله عنها، فلأجل هذا قال ليس إسناده بمتصل. طيب لماذا قال عنه حديث حسن؟ حسنه لشواهده، أن الحديث قد يكون بإسناد معين منقطع، قد يكون مرسلا، قد يكون منقطعا معضلا، قد يكون مثلا فيه تدليس في إسناده أو نحو ذلك، لكنه يحسن أو يصحح للشواهد الأخرى التي تأتي من وجوه أخرى، فتتعاضد الطرق فيما بينها بشرط ألا تكون مدارها على متهم، كلها مدارها تكون في الإسناد على واحد متهم بالكذب أو ضعفه ضعف شديد. فهذا الضعف المنجبر عند العلماء ينجبر بماذا؟ بكثرة الطرق. فالإمام الترمذي رحمه الله قال حديث حسن يقصد هذا. ولهذا الشيخ الألباني يعني في حسن هذا الحديث أو صححه، في صحيح الترمذي وفي تخريج الكلم الطيب والثمر المستطاب. نعم اقرأ.
فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر ورفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه وفي أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
كما صحت بذلك الأحاديث هكذا الأحاديث صحت الأحاديث
كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم التكبيرة الأولى في الصلاة تسمى تكبيرة الإحرام وهي ركن لا تجزئ صلاة أحد بدونها ولا تجزئ الصلاة بغيرها كالنية مثلا واحد يقول النية تكفي عن تكبيرة الإحرام هذا صلاته باطلة أو مجرد استقبال القبلة أو تكبيرة الانتقال إلى الركوع في حق المسبوق إذا جاء واحد مسبوق إلى الصف فركع مباشرة ونوى إنه هذه تكبيرة إيش تكبيرة الركوع هذه لا تجزئه عن تكبيرة الإحرام فلا بد أن يحرم بالتكبيرة الأولى ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الثانية وهي واجبة وعند الجمهور سنة تكبيرات الانتقال فلا يجزئ عنها مثل هذه العبادات النية أو استقبال القبلة أو تكبيرة الانتقال لا يجزئ عنها أي لفظ يراد به التعظيم كما ذهب إلى ذلك الحنفية يقولون أي لفظ يراد به التعظيم يجزئ عن تكبيرة الإحرام كما لو قال الله أعظم أو الله العظيم أو عظمتك يا رب يقولون هذا يجزئ عن تكبيرة الإحرام وهذا ليس بصحيح والدليل فرضيتها وركنيتها قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهو في مسند الإمام أحمد وخرجه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وأقرهما الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة ومن الأدلة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته هذا حديث المسيء لصلاته أو حديث المسيء صلاته هذا حديث مشهور ينبني عليه كثير من الأحكام فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قد أساء صلاته دعاه قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر استقبل القبلة فكبر إذن دليل الفرضية يؤخذ أيضا من هذا لأن الأمر يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب ودليل الشرطية والركنية يؤخذ من قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يقول الله أكبر فيؤخذ من هذا إيش الركنية والشرطية قوله ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمتي أو شحمة أذنيه إلى آخره المنكب ما هو المنكب في الصلاة إيش في الصلاة ألينهم مناكب في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام قال خياركم ألينكم مناكب في الصلاة وكان يقول لينوا بأيدي إخوانكم فالمناكب أو المنكب أو المنكب هكذا المنكب وتجمع على مناكب هو مجتمع عظم العضد والكتف هذا العظم شايفين هذا؟ هذا العظم هنا هذا يسمى إيش؟ عضدا ها؟ سنشد عضدك بأخيك كما أنه كما لو كان أخوه إلى جنبه هكذا في عندهم إيش؟ اشتداد وتراص فهذا هو العضد وهذا هو الكتف المجتمع ما بينهما هذا العظم العظم الذي يجمع ما بينهما هذه العظمة هذا المفصل يسمى إيش؟ منكبا وتجمع على مناكب إذا عرفت هذا عرفت أن السنة أنك إما أن ترفع إلى حذو منكبيك هكذا حذو الحذاء الحذو يعني المقاربة مش ملامسة مقاربة إلى حذو منكبي أو يرفع إلى شحمة أذنيه. المقصود إلى شحمة الأذنين يعني أطراف الأصابع، يعني يحاذيهما يقاربهما هكذا. وهذا من تنوع الفعل منه صلى الله عليه وسلم، ويدل على أن إصابة عين السنة تكون بالتنويع، فتارة يرفع إلى حذو منكبيه وتارة يرفع إلى حذو أذنيه. وصفة الرفع أن يجعل كفيه ممدودتين جهة القبلة بغير قبض أو تفريج بين الأصابع كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني على الهيئة العادية، لا تفرج ولا تقبض ولا تقبض ولا تضم الأصابع هكذا، ولا تعمل القضية آلية، ما تجعلها مثل الآلات، وإنما على يعني ما خلقه الله عز وجل عليه من عدم التكلف. نعم، يرفع أصابعه هكذا، نعم، أو يرفع يديه بهذه الصفة. وهذا الرفع في مواضع أربعة ذكرها الشيخ: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من الثانية بعد التشهد الأوسط، إذا ما قام من الثانية للثالثة. وفي هذا أحاديث، منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا، وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. وهذا الحديث في الصحيحين ذكر ثلاثة مواضع يرفع فيها. الموضع الرابع نأخذه من حديث مالك ابن الحويرث، من حديث ابن عمر في الرواية الأخرى أنه إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه. ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو في صحيح البخاري. وفي حديث مالك بن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك، وهو في الصحيحين واللفظ للإمام مسلم. وفي رواية عند مسلم: حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فهمتم هذا؟ مش لفوق، إلى فروع الأذنين. يحاذي يعني يقارب، يجعله يجعل اليدين أو الكفين حذوهما. قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى فوق سرته أو تحتها أو على صدره. السنة أن يضع باطن كفه الأيمن على ظاهر كفه الأيسر، والرسغ والساعد على صدره هكذا. ولم يصح حديث في وضع اليدين تحت السرة كما هو عند الحنفية، فثبت وضع اليمنى على اليسرى من فعله صلى الله عليه وسلم بحديث وائل بن حجر عند الإمام مسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى دخل في الصلاة، أو رفع يديه حين دخل في الصلاة فكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، ثم كبر فركع، ثم قال سمع الله لمن حمده، رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. وكان يقول، إذن هذا الحديث يؤخذ منه الوضع على إيش؟ على الصدر. ما نأخذ منه صفة الوضع على ظاهر اليد اليسرى والرسغ والساعد. وكان يقول: إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة. إذن يؤخذ هذا منه فقط وضع اليمين على الشمال، لكن الصفة كلها مأخوذة من مجموع الأحاديث. وفي حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه فقام فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. فأخذت هذه الصفة التامة من وين؟ من حديث وائل بن حجر أخرجه أبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. وكان أحيانا يقبض باليمنى على اليسرى، ثبت هذا بحديث صحيح عند النسائي والدارقطني. يقبض، يضع نفس الصفة، أنه يضع ظاهر اليمنى أو باطن اليمنى على ظاهر اليسرى والرسغ والساعد ويقبض هكذا. هذه صفة القبض. وهناك صفة مبتدعة في القبض يفعلها من تمذهب مذهب الحنفية أو من يتعصب إلى مذهب الحنفية، أنه يقبض على الرسغ بالإبهام والسبابة. يقبض على الرسغ بماذا؟ بالإبهام والسبابة، يحلق الرسغ فيهما تحليقا ثم يبسط ثلاثة أصابع هكذا. وأنا رأيت بعضهم يفعل هذا، يفعل هكذا. فهمتم هذا؟ هذه صفة مبتدعة ليست من السنة في شيء، أنه يقبض فقط على الرسغ بإصبعين ويبسط الثلاثة الباقية هكذا. فإذا السنة أنه يضع يده أو باطن يده اليمنى على ظاهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد، وإن شاء أحيانا قبض، فيفعل هذا ويفعل هذا. هذا من باب التنويع، أنه يضع أحيانا ويقبض أحيانا أخرى. نعم اقرأ.
ويضع يده اليمنى على اليسرى تحت سرته أو فوقها أو على صدره، ويقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك.
نعم. أو غيره
من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول هذا الدعاء سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الشيخ الألباني. أو يقول يعني غيره من الاستفتاحات الصحيحة، منها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هذا الاستفتاح يقال في صلاة الفرض وفي صلاة النفل. وكذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. وكان هذا هذا طبعا أخرجه الإمام مسلم وعن عائشة، وكان يقوله إذا ما قام من الليل، يقوله في صلاة النافلة. وثبت عنه أيضا أنه كان يقول إذا افتتح صلاته من الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وثبت أيضا استفتاحات أخرى، منها أن يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. رجل من الصحابة استفتح بهذه الكلمات صلاته وهو يصلي وراء النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر فما تركتهن، يعني هذه الكلمات ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ذلك. فإذا من الاستفتاح أن تقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وهذا الاستفتاح ثبت في صحيح الإمام مسلم. أيضا أن تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رجل استفتح هذا الاستفتاح ورأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، وهو في صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه. إذن هذه كلها يعني استفتاحات كثيرة. ما هو السر وراء كثرتها؟ التنويع، التنويع حتى لا يشك على المسلمين وما يكون إلا هناك دعاء وذكر واحد، فأن تحفظ هذا تقوله، تقوله يستحب لك أن تحفظ غيرها من الاستفتاحات فتنوع من أجل ألا تترك السنة ولا تهجر السنة. نعم. قال ثم يتعوذ ويبسمل، ثم يتعوذ ويبسمل. دليل الاستعاذة، دليل الاستعاذة أول القراءة قول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن صيغ الاستعاذة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وكل ذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الفرض والنفل. والاستعاذة تقرأ سرا ولا يشرع الجهر بها، وأما البسملة فتقرأ أيضا سرا ولا يجهر بها. ودليل الإسرار حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وفي لفظ البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. نعم. ويقرأ الفاتحة. إذن قال يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة. الفاتحة هي ركن الصلاة الأعظم، هي ركن في الصلاة لا تصح الصلاة بدونها، لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولحديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج. يقولها ثلاثا، من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج، وفي رواية لمسلم غير تمام، يعني ليست تامة. فإذا هي ناقصة، ومن النقص ما هو مخل، ومنه ما ليس مخلا، يعني من النقص ما هو مخل إخلالا يؤدي إلى إبطال الصلاة، ومنه ما هو دون ذلك. فإذا لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة، وهي ركن لا تصح الصلاة بدونها. نعم. نقرأ
ثم يتعوذ ويبسمل ويقرأ الفاتحة معها في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال مفصل مفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه.
نعم. أما قراءة سورة بعد الفاتحة في صلاتي الظهر والعصر فمن أدلته حديث أبي قتادة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأم الكتاب وسورة وسورة معها في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر، ويسمعنا الآية أحيانا، وكان يطيل في الركعة الأولى، وكان أحيانا يقرأ بهما بسورتين، يعني في صلاة الظهر والعصر كان أحيانا يقرأ في كل صلاة بماذا؟ بسورتين وليس بسورة واحدة، كما في حديث أبي قتادة في الصحيحين وكان أحيانا يطيل الظهر حتى إنه كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي منزله ثم يتوضأ ثم يأتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى، قال مما يطولها. كان يطيل الركعة الأولى في صلاة الظهر إطالة كبيرة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وذلك لأن قراءته في الظهر عند الإطالة في الركعتين الأوليين في كل ركعة 30 آية عندما يطول هذا عندما يطيل، وهذا هو الغالب في صلاة الظهر أنه كان عليه الصلاة والسلام يطيل في الركعة الأولى. إيش السبب في هذا؟ أن الناس في أشغالهم فيحتاجون إلى القدوم وإلى الوضوء ونحو ذلك، فإذا يحتاجون إلى مثل هذا التطويل، فيطيل كان في الركعة الأولى فيقرأ في الركعة الأولى أو في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر في كل ركعة يقرأ 30 آية، وفي الأخريين في كل ركعة كان يقرأ قدر النصف يعني يقرأ 15 آية، وفي العصر كان يقرأ في الركعتين الأوليين قدر 15 أو 15 آية، وفي الركعتين الأخريين يعني في الثالثة وفي الرابعة على النصف من ذلك. فصلاة العصر أقصر من صلاة الظهر على النصف تماما منها من ناحية التطويل. وكان يقرأ عليه الصلاة والسلام أحيانا في الظهر والعصر بأوساط المفصل أو المفصل بأوساط المفصل. القرآن المفصل أو المفصل من القرآن يبدأ من سورة قاف إلى آخر المصحف، فطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، أواسط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، قصار المفصل من سورة الضحى وهي داخلة في القصار إلى سورة الناس. فكان عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاتي الظهر والعصر بأوسط المفصل كما ذكر المؤلف، ودليل ذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر بالليل إذا يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك. فإذا هذا كله محمول على التنويع، فيطيل عليه الصلاة والسلام عند الحاجة إلى الإطالة ليدرك الناس الصلاة خاصة في صلاة الظهر وهم في أعمالهم. وأما صلاة الفجر فكان يقرأ النبي كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية، كان يقرأ في صلاة الفجر في الركعتين ما بين 60 إلى 100 آية، ودليله حديث أبي برزة الأسلمي عند الإمام مسلم أنه كان يفعل ذلك. وكذلك كان يقرأ فيها بطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة المرسلات، وكان يقرأ في المغرب من قصار المفصل، وفي العشاء يقرأ من أوساطه. هذه هي سنته الغالبة، لكن لا يعني هذا أنه لم يكن يعني عنده قراءة غير القراءة من المفصل كما سيأتي بيانه في الأحاديث الصحيحة. والدليل على أنه كان يقرأ في الفجر من طوال المفصل ويقرأ في المغرب من القصار وفي العشاء من الأوسط أو من أوسط المفصل حديث أبي هريرة أنه قال: ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فلان لإمام كان بالمدينة. قال سليمان بن يسار: فصليت خلفه فكان يطيل الأوليين من الظهر ويخفف الأخريين، ويخفف العصر ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداء أي في صلاة الفجر بطوال المفصل. قال الضحاك: وحدثني من سمع أنس بن مالك يقول: ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قال الضحاك: فصليت خلف عمر بن عبد العزيز وكان يصنع مثل ما قال سليمان بن يسار. نعم. وربما قرأ أحيانا أي النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ أحيانا في صلاة الفجر بأوسط المفصل. السنة الغالبة أنه كان يقرأ بماذا؟ بطوال المفصل، لكنه أحيانا ربما قرأ بأوسط المفصل كسورة التكوير مثلا كما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمرو بن حريث: وقرأ مرة في صلاة الفجر إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما. قال بعض العلماء نسي، ولكن الصحيح أنه ليس هذا من باب النسيان، وإنما هو تشريع لأمته بجواز أن تقرأ السورة نفسها في الركعتين. فلما قرأ في الركعة الأولى إذا زلزلت الأرض وقرأ أيضا في الزلزلة في الركعة الثانية دل ذلك على المشروعية. قال الراوي: فلا أدري أنسي رسول الله عليه السلام أم قرأ ذلك عمدا. وفعله هذا يحمل على المشروعية، فيجوز تكرار السورة في الركعتين، ويدل على أنه يقرأ أحيانا في الفجر بقصار المفصل ولكن نادرا. يعني قصار المفصل هذا يعني يجعله الإمام يقرأ منه نادرا في الفجر، وإنما يقرأ في الغالب بطوال إيش المفصل، لأن الله عز وجل أصلا امتدح وأثنى على صلاة الفجر، قال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر مشهودة قراءتها، فهي يثنى عليها لطول القراءة فيها. وكان يطيل أحيانا في صلاة المغرب. احنا قلنا السنة الغالبة في صلاة المغرب أنه يقرأ بماذا؟ بقصار المفصل من الضحى إلى الناس، ولكنه أحيانا وهذا قليل أنه كان يطيل في صلاة المغرب ويقرأ فيها أحيانا بطول الطوليين. طول الطوليين، الطوليان السورتان الطوليان هما الأنعام والأعراف. طول الطوليين يعني أطولهما، وهي سورة إيش؟ سورة الأعراف، هي أطول من سورة الأنعام. وهذا ثبت عنه في صحيح البخاري من حديث مروان بن الحكم قال: قال لي زيد بن ثابت: ما لك تقرأ في المغرب بالقصار أو بقصار، وقد سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بطول الطوليين، وربما قرأ فيها أحيانا بطوال المفصل كسورة الطور كما في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وبسورة محمد كما في حديث ابن عمر عند الطبراني في معجمه أو في معاجمه الثلاثة، وكذلك أخرجه المقدسي في المختارة، وقال عنه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة: هذا سند صحيح على شرط الشيخين. إذن قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في المغرب بطوال إيش؟ المفصل، لكن هذا مش سنته الغالبة، هذا كان منه على سبيل النادر والقليل. وكان يقرأ أحيانا فيها، أي في صلاة المغرب، يقرأ بالركعتين بسورة الأنفال. أحيانا كان يقرأ بالركعتين في صلاة المغرب بسورة الأنفال، وهو حديث صحيح أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أيوب رضي الله عنه، وقال الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة: سنده صحيح ورجاله رجال الصحيح. وقراءته صلى الله عليه وسلم في العشاء كانت من أوسط المفصل، قراءته في صلاة العشاء من أوسط المفصل، يعني من سورة إيش؟ من سورة النبأ إلى سورة إيش؟ الضحى، وليست الضحى داخلة في أوسط المفصل. فكان يقرأ في صلاة العشاء بالشمس وضحاها وما أشبهها من السور. أخرج ذلك الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وصححه الشيخ الألباني في أصل صفة الصلاة. وكان يقرأ بها أحيانا بسورة الانشقاق ويسجد بها، لأنه في سورة الانشقاق يوجد سجدة في آخر أو قبيل آخر السورة، لحديث أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة العتمة. إيش عن العتمة؟ العشاء. فقرأ: إذا السماء انشقت فسجد. فقلت: ما هذه؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد حتى ألقاه. والحديث في الصحيحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإطالة في صلاة العشاء، يعني في إطالة في صلاة الفجر، لأنه يعني مناسب الإطالة في صلاة الفجر، يقوم من نومه مرتاح في أول النهار في وقت ما يشغله شاغل، ذهنه يعني حاضر، فالإطالة مناسبة، بينما في صلاة العشاء الإطالة غير مناسبة. ولذلك كان ينهى عن الإطالة، إطالة الإمام في صلاة العشاء، كما في قصة معاذ في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء ويقرأ بهم بسورة إيش؟ البقرة، يطيل بهم إطالة كبيرة. فتجوز رجل، يعني في قصة معاذ، رجل شاب من الشباب كان يعمل طول النهار على نواضح على الإبل، يحملون على تلك الإبل فيعمل طول النهار، فتجوز في الصلاة وأكمل وحده ثم سلم وغادر المسجد. فمعاذ رضي الله عنه قال عنه منافق، لأن هذا ترك صلاة الجماعة. فذهب ذلك وأراد معاذ أن يشكو ذلك الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأراد ذلك الشاب أن يشكو معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما جاء الشاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر أنهم يعملون طوال النهار، ويأتي معاذ يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ثم يأتي يصلي بهم بسورة البقرة، فهذا يشق عليهم مشقة كبيرة، يحتاجون إلى الراحة ويحتاجون إلى النوم. فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ، قال له منكرا عليه: يا معاذ، أفتان أنت؟ قال له: ثلاثا. قال له هذه الكلمة: ثلاثا، أفتان أنت؟ اقرأ، يعني في صلاة العشاء، والشمس وضحاها، وسبح باسم ربك الأعلى، ونحوها من السور. يعني اقرأ بماذا؟ بأوسط المفصل، اقرأ بأواسط المفصل، أو نحوها من السور، أو نحوها من القراءة. يعني لو أنه قرأ مثلا الإمام آيات من سورة البقرة على قدر الآيات في سورة سبح اسم ربك الأعلى، ثلثي صفحة مثلا، ما فيه مشقة هذا. أما يأتي يقرأ بهم الجزء والجزئين، فلا شك أن هذا فيه إطالة مذمومة في صلاة العشاء على الخصوص. في رواية البخاري، في رواية في صحيح البخاري، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. فالأصل في هذا الباب خاصة في صلاة العشاء مراعاة حال المصلين، وألا يشق الإمام عليهم، بل إذا شق الإمام على المصلين يخشى أن يقع تحت وعيد النبي عليه السلام عندما قال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.